إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ما من دعوة يبتغى بها الإصلاح يمكن أن ترزق القبول والسداد والأثر وهي تقوم على غير الدعوة إلى إصلاح العقيدة. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل إلى أقوام يكذبون بالله تبارك وتعالى ولا يعبدونه حق عبادته، وعندهم من الأمراض الخلقية والانحرافات الاجتماعية والشذوذ في السلوك والفكر والحركة في الحياة ما الله به عليه. ولم يبدأ الأنبياء والمرسلون أقوامهم بالدعوة إلى إصلاح شيء من ذلك، يقدمون ذلك على الدعوة إلى عبادة الله رب العالمين وحده، وتوحيد الله تبارك وتعالى، وعدم الإشراك به. فكل رسول أرسله الله رب العالمين إلى قومه جاءهم بهذا الأمر الجليل والنبأ العظيم، يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإصلاح العقيدة هو الإصلاح الحقيقي، وإذا صلحت العقيدة في مجتمع انتفى عنه الفساد وانتفى عنه كل ما يسوء. وأما إذا ما دعي إلى الإصلاح بغير الدعوة إلى إصلاح العقيدة فإن ذلك لا يجدي شيئا ولا يثمر نفعا، وحتى الدعوة إلى تهذيب الأخلاق وإلى ترقيق القلوب من غير ما تأسيس على عقيدة صحيحة وتوحيد مستقيم، كل ذلك لا يجدي نفعا ولا يثمر ثمرا. فإن الكفار عندهم ما يمكن تسميته بالأخلاق المهنية، فتجد الرجل الكافر إذا قصدته تطلب العلاج ووصف الدواء يعاملك أحسن معاملة، ويقبل عليك هاشا باشا، ويحن عليك ويرفق بك. فهذه أخلاق المهنة. وكذلك في جميع ما يتعلق بالحرف والمهن بغير ما تفرقه، الأخلاق المهنية وليست بالأخلاق الشرعية. بل إن الأخلاق المهنية لما التزمها الكفار صار المسلمون يقولون إن الكفار أفضل من المسلمين في هذا الجانب، وصار كثير من عوام المسلمين وجهالهم يقولون إن الكفار يتمتعون ويتحلون بصفات وأخلاق لا يتحلى ولا يتصف بها المسلمون ممن يزاولون المهن ويعالجون الحرف. هذه أخلاق مهنية تقضي بها المهنة وتدعو إليها الحرفة من أجل أن يبيع وأن يشتري، ومن أجل أن يقبل عليه أهل الصنعة، ومن أجل أن يحصل المال والذكر في الحياة. وهذه لا قيمة لها إذا لم تؤسس على العقيدة وإذا لم تكن نابعة من الدين. فالأخلاق المهنية يتحلى بها الكفار والمشركون على أفضل ما يكون، وليست بدين، ولا هي بنابعة من الدين، ولا هي بداعية إلى الدين كما ينبغي أن تكون أخلاق المسلمين. فدعوة إلى تهذيب الأخلاق وترقيق القلوب واستدرار الدموع ما لم يؤسس على العقيدة الصحيحة والتوحيد المستقيم لا يثمر شيئا ولا يجدي نفعا، ولا يتقدم به المجتمع المسلم لا في طريقه الروحي ولا في طريقه المادي. كل رسول أرسله الله رب العالمين إلى قومه جاء بهذا الأمر العظيم قبل أن يأمرهم بالانتهاء عما يواقعونه من الأخلاق الردية والخصال الذميمة وتلك الأمور التي انحرفوا فيها عن سواء القصد وعن الطريق المستقيم. كل رسول أرسله الله رب العالمين كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا صلحت العقيدة صلح كل أمر في الحياة، وبذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في عمرة القضية يطوف بالبيت وحوله وفيه أصنام بعدد أيام السنة 630 صنم قائمة هنالك حول بيت الله رب العالمين الحرام، حول الكعبة المشرفة، وفيها لم يهيج منها ساكنا ولم يحرك منها شيئا. فلما تكسرت الأصنام في عقولهم وقلوبهم خرجوا هم فكسروها بمعاولهم وفؤوسهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى عبادة الله رب العالمين وحده، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ونفي الشرك، والبعد عن كل ما يقدح في جلال وعظمة التوحيد. جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرت بذلك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأنه لو قال أول ما قال، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن يوسف ابن ماهك وهو يطلب منها أن تريه مصحفها، قالت ولما؟ قال لكي أؤلف القرآن عليه، يعني ليجعله على ذات ترتيب مصحفها. فقالت وما يضرك بأيه بدأت قبل؟ فقالت له إن الله تبارك وتعالى أنزل ما أنزل من الدعوة إلى عبادته وتوحيده ونفي الشريك عنه جل وعلا وإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده، ولو أنه أول ما أنزل أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو أنه أول ما أنزل أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكل دعوة إلى الإصلاح مهما جلت وعظمت لا تقوم على هذا الأساس المتين لا نتيجة لها ولا أثر. ولقد يقول قائل إن هذا الأمر قائم في الأمة لا يحتاج إلى مزيد بيان، أو لا يحتاج إلى بيان أصلا، هذا وهم كبير. فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إبراهيم، أفضل المرسلين بعد النبي الأمين خليل رب العالمين إبراهيم، الذي مدحه ربه تبارك وتعالى فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقد ألزمه الله تبارك وتعالى بكلمات فأتمهن: إبراهيم الذي رأى أنه في المنام يذبح ولده بيده فقام ينفذ أمر ربه، إذ رؤيا الأنبياء وحي، فقام يذبح ولده ذكرى وحيدة بيده الذي آتاه الله رب العالمين إياه على كبر السن بل على علوها، ومع ذلك قام وقد شحذ سكينه وذهب ليذبحه، فكان ما كان مما هو معلوم. إبراهيم الذي كسر الأصنام وحارب الشرك ولم يكن في الأرض كما قال هو عليه الصلاة والسلام من مؤمن سواه. إبراهيم يقول في دعائه ربه تبارك وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، اجعلني وبني في جانب والأصنام في جانب. وهذا أبلغ مما لو قال: وامنعني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا فيه مزيد على ذلك الأمر بالمنع. لو ذكر: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبني معلوم أنه لم يكن له من أبنائه من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، وهنا جمع: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء: كل ما خرج من ذريته بعد فهو من بنيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يستجيب في بعض الأحيان لدعاء الأنبياء المرسلين من أولي العزم، فلم يستجب ربنا تبارك وتعالى هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام، فوجد من ذريته من يعبد الأصنام، كما هو الشأن مع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا ربه ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها، ولم يستجبها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإبراهيم على جلالة قدره يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، كم ضل بسبب الأصنام من الناس، وعبدت الأصنام وستعبد في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول، وفي رواية البخاري: على ذي الخلصة، وهو طاغية دوس صنمها الذي كانت تعبده في الجاهلية. قال معمر: هو هنالك، لأن دوسا من اليمن وهي قبيلة الراوي أبي هريرة رضي الله عنه. فقال معمر رحمه الله تعالى: هي، يعني ذا الخلصة هنالك في بيت وقد أقيم البناء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، جمع ألية وهي العجيزة، أليات نساء دوس يأتينا على الإبل من كل مكان ليطفن بذي الخلصة، بذلك الصنم الذي كان لهم في الجاهلية، ثم محى الإسلام عبادته ومحاه ونفاه، ثم يعود من يعود لعبادته يطوفون حوله يعبدونه من دون الله رب العالمين، حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وعند مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت: يا رسول الله، إني كنت أظن، إن كنت لأظن أنه لما أنزل الله رب العالمين قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. فقال: إنه سيكون من ذلك ما يكون إن شاء الله رب العالمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى من دون الله رب العالمين. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ضارعا متضرعا ألا يعبد الأصنام، وأن يجعله الله رب العالمين في جانب والأصنام في جانب، وهو من هو؟ قال إبراهيم التيمي: فإذا كان ذلك من إبراهيم فكيف بنا نحن؟ قال الحسن رحمه الله تعالى، وقد علقه البخاري رحمه الله وورد موصولا، قال الحسن رحمه الله تعالى: لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. حقا لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. قد أخرج الإمام أحمد وغيره بسنده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها لما سمعت قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، هذا هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر. قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل الذي يفعل الخير، يصلي ويصوم ويتصدق، ولكن يخاف ألا يقبل الله رب العالمين منه، يخاف ألا يقبل الله رب العالمين منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وتوحيد الله رب العالمين ونفي الشريك عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر العظيم هو حق الله تبارك وتعالى على عباده في أرضه، حقه، ولا بد أن يستوفي حقه، لأنه قد أفسح المدة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقطع المعاذير ورغب ورهب وبين ووضح في كتابه العظيم وعلى لسان الأنبياء والمرسلين أجمعين، لسان واحد كلهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الدين العظيم قد سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك جملة، ولم يجعل منها ذريعة باقية يمكن أن يتسلل منها شيء من الشرك إلى سواء التوحيد في القلب الذي خلص جملة لله رب العالم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالعبادة التي ينبغي أن تكون لله وحده نهى أن يعبد الله تبارك وتعالى في مكان يعبد فيه غيره. نهى الله رب العالمين عن الشرك جملة وتفصيلا، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم القضية وبسط المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح لله تبارك وتعالى ببوانة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان فيها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فقال لا. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن ينفذ نذره، وكان قد نذر لله رب العالمين أن يذبح بموضع يقال له بوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفصلا أكان فيها صنم وثن يعبد من دون الله تعالى؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يقدر عليه المرء. في معنى ما قال والحديث ثابت صحيح. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر إذا كان بالمكان الذي يعبد الله تبارك وتعالى فيه بالنذر قربانا لله وثن يعبد أو عيد يقام من أعياد الجاهلية. فقطع المادة وحسمها صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الأسباب التي تكون ذريعة إلى الشرك. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إسناد المفعولات للمخلوقين على النحو الذي يثبت لهم شيئا ليس له. ومعلوم ما كان من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مطروا وصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بإثر سماء أي مطر كان بليل، فلما صلى التفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فانظر كيف حسم المادة حتى إنه صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه جل وعلا يقول ربنا جلت قدرته يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية بيد الأمر أقلب الليل والنهار يسب بنو آدم الدهر. والدهر الزمان وهو محل وقوع المقدورات والمفعولات، فإذا وقع على إنسان ما يسوءه ويكربه من المقادير غير الملائمة فإنه يسب الزمان وليس فاعلا وإنما هو محل لوقوع الحوادث فيه. فقال ربنا جلت قدرته ليس بفاعل وإنما الفاعل الله فقال ربنا جلت قدرته: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، وليس من أسمائه جل وعلا. وأنا الدهر يعني أنا الفاعل في الزمان لما شئت، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فحسم المادة ومنع ربنا تبارك وتعالى من سب الدهر على هذا النحو وإسناد الأمر لغير فاعله. والله رب العالمين فعال لما يريد. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحلف بغير الله، لأن الحلف والقسم إنما يكون بالمعظم، فإذا أراد المرء التأكيد أقسم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله جل وعلا، وبين أن من حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدا للذريعة، يسد الذرائع التي تفضي إلى الوقوع في هذا الخلل العظيم، وهو الإشراك بالله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون كالضباع سائمة لا شيء فيها ولا جرب يعتريها، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، فكيف هذا؟ لا عدوى، لا عدوى، هذا نفي للعدوى، لا عدوى ولا طيرة، ونهى عن التشاؤم، ولا هامة ولا صفر. فقام الرجل يستشكل، قال: يا رسول الله، الواقع الذي نعانيه فيه شيء لا نفهمه، الإبل تكون كالضباء في حسن منظرها وجمال شعرها بجلدها ووبرها، ثم يأتيها البعير الأجرب فيدخل عليها من الجرب ما شاء الله رب العالمين فأعداها، فكيف؟ لا عدوى. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ جواب وأرشقه، فقال: من أعدى الأول؟ قال: هذا أتى فأعداها، وهو أعداه من أعداه، والذي أعدى الذي أعداه أعداه من أعداه، إلى ما شئ. ويجوز أن تستعمل من التي هي للعاقل فيما لا يعقل، وكذلك ما لغير العاقل يجوز أن تستخدمها في من يعقل، لا شيء في هذا، بل استعمل القرآن العظيم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني أول بعير أصابه الجرب في الحياة، من أين جاءته العدوى؟ من أين؟ أجابه بهذا الجواب الملزم الفصيح البليغ الرشيق، فقال: من أعدى الأول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى في هذا الحديث للدلالة على أن ذلك ليس فاعلا بملكه ولا بذاته ولا بقدرته، وإنما بأمر الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المراض التي فيها المرض لا يأتي بإبله على عين الماء على المنهل المورود، والإبل التي هنالك تسقى إبل صحاح، وإنما ينتظر: لا يوردن ممرض على مصح. فهذا إثبات للعدوى على نحو من الأنحاء، ولكن هذا ضبط عقدي على هذا النحو الواضح الصريح، وأيضا هو تعليق القلب بالله رب العالمين وحده، وأنه جلت قدرته وحده فعال لما يريد. وأن العدوى لا يمكن أن تكون فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بأمر ربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا تشاؤم، ولكن يتفاءل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التطير والتشاؤم، لأنه ينافي التوكل على الله رب العالمين. والتوكل على الله رب العالمين من أجل العبادات التي يقصد بها وجه الله رب العالمين. فسد الذرائع على هذا النحو العظيم، وأخبر أنه لا عدوى، وأنه ينبغي أن يستقر في ضمير المؤمن وفي فؤاده أنه لا يمكن أن يصيبه إلا ما قدره الله رب العالمين عليه وقضاه له. وأما أن يكون شيء فاعلا بذاته فلا وجود لذلك في الحياة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن التطير والتشاؤم دعوة إلى التوكل على الله رب العالمين. فالذي يدعو التوكل على الله تبارك وتعالى في عقيدته شيء، والذي يترك الأخذ بالأسباب في اتباعه شيء، لأن التوكل على الله رب العالمين أمر عقدي محض ينبغي على المرء أن يأتي به خالصا لله رب العالمين، هذه عقيدة. والأخذ بالأسباب مع التوكل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يتوكل ويترك مع ذلك الأسباب فليس بمتوكل حقيقة، وهو غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكل على الله رب العالمين ويأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. فتضبط النسبة على هذا النحو. ومن المعلوم أن الدين ما هو في المنتهى ما هو إلا ضبط العلاقات. ضبط العلائق في الحياة هو دين الله. ما معنى هذا؟ الدين ضبط العلاقة بين العبد وربه، وضبط العلاقة بين العبد ونفسه، وضبط العلاقة بين العبد وأبيه وأمه، وضبط العلاقة بين العبد وأهله، وضبط العلاقة بين العبد وولده، وضبط العلاقة بين العبد وأرحامه وأنسبائه وأودائه وأعدائه، ضبط العلاقة بينه وبين جيرانه. ثم ما تزال دائرة الجيران تنداع كما تلقي الحجر في القناة، فما تزال تصنع هنالك دائرة تنداح، ثم تأتي دائرة فتنداح إلى الشاطئين. فكذلك حتى تضبط العلاقة بين العبد المؤمن والكفار والمشركين بالبراء كما ضبطت بينه وبين المسلمين والمؤمنين بالولاء. فالدين ضبط العلائق، ضبط العلاقات على هذا النحو. وقد دل على ذلك سلمان رضي الله عنه، وصدقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد آخى الله رب العالمين بين المؤمنين الأخوة العامة بفرضها عليهم، إنما المؤمنون إخوة. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة خاصة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار في مدينة النبي المختار بعد الهجرة. وكان من ذلك أنصار سلمان وأبو الدرداء أخوين. وذهب سلمان رضي الله عنه يزور أخاه أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء، وذلك قبل نزول آيات الحجاب، مبتذلة، يعني في هيئة رثة ببذاذة في المنظر والهيئة، مما لا يتناسب مع تجمل المرأة لزوجها وحرصها على ظاهرها ومنظرها وثيابها وهندامها. فقال أين أبو الدرداء؟ فقالت لم يأتي بعد. قال فما لي أراك هكذا؟ فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، فلما تتصنع ولمن تتصنع إذن؟ رضي الله عنه. فأسرها سلمان في نفسه ولم يبدها لها، وانتظر حتى جاء أبو الدرداء فأمر بطعام، فقال لأخيه سلمان كل، فقال لا آكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال لا آكل حتى تأكل، فأكل معه وظل معه حتى كانت عشاء الآخرة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقلب فكان ضيفا، فقام أبو الدرداء يريد أن يحيي الليل، فقال نام ارقد، فرقد، فأراد أن يقوم بعد حين فقال له ارقد فرقد، فلما كان في ثلث الليل الآخر قال الآن فقم، فقام فصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم أقبل عليه فقال إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك، وإن لزورك، وإن لزائريك وضيفانك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. معنى ما قال هذا قانون لضبط العلائق، وهو هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد المرسلين، فمن لم يضبط تلك العلائق وقع في الخلل لا محالة، ولن تجد إسرافا في جانب إلا ووجدت حقا مضيعا في جانب آخر حتما ولا محالة. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، فاعتمدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، وينفي العدوى أن تكون فاعلة بذاتها، فلا ترع ولا تخف، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، فلا ترع ولا تفزع عنه، ولن يأتيك إلا ما قدر الله رب العالمين عليه، لا ترع، إنما هو أمره وهو فعال لما يريد، ولكن خذ بالأسباب، خذ بالأسباب ولا تبالغ ولا تغال، لأنه لن يصيبك إلا ما قدره عليك الكريم المتعال. خذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب، تعلم أن ذلك جميعه إنما هو دين الله رب العالم. فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الذرائع التي تفضي إلى وقوع الخلل في هذا الأمر الجليل الذي لأجله خلقنا الله رب العالم. فكيف يقال إن هذا أمر لا أهمية له ولا يركز عليه، وأن الناس لا يحتاجونه، وهذا هو الخليل إبراهيم، وهذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، علمنا في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، دعاؤه صلى الله عليه وسلم تأتي به في أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، يقولها رسول الله معلما صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه جل وعلا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ويأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة حتى لا يتورط أحد في الخوض في هذا الأمر العظيم، وحتى تستقيم القلوب على عبادة الله ومحبة الله وتوحيد الله والرجاء والخوف والخشية والإنابة والولاء والبراء، كل ذلك لله رب العالمين وحده. فإذا أتى ذلك فذلك دين الله، استقامت الحياة، وأما قبل ذلك فأخلاط وأمشاج، سرعان ما يقع التفتت والانشطار والتشظي والتشرذم، لأن دين الله لا يكون قائما في القلب على ما ينبغي أن يقوم عليه. هذا هو الأساس، وهو ما بدأ به جميع الأنبياء دعوة إلى الله ولم يبدأوا به ثم بعد ذلك تركوه في أثناء الطريق، بل بدأوا به وظلوا عليه وانتهوا عليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو في سياقة الموت. اثنتان من أمهات المؤمنين، تذكر واحدة أنها رأت بالحبشة كنيسة يقال لها ماريا، وأن فيها صورا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع القميص عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول بعد، محذرا من مثل هذا الفعل، لأنه يقول أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، يرفع الغطاء عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن سد مادة وقطع مادة الشرك والإشراك وقطع الذرائع وسدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلى الله عليه وسلم. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة فيه بالإطراء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، جميعهم جاءوا بهذا الأمر العظيم ووضحه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يحيينا عليه وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يبعثنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سد الذرائع التي تفضي إلى الخلل في العقيدة ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إطرائه إطراء يخرجه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية ومقام الألوهية كما فعل أهل الكتاب من قبلنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالطرفين وبين الوسط بينهما، قولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو خيرة عباد الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ينفي الغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسوله ينفي الجفاء معه، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى بالأمرين عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإثبات العبودية وهي المقام الأجل الذي لا ينفك عنه سالك إلى الله رب العالمين، فمن سلك الطريق ينبغي أن يكون عبدا لله رب العالمين في بدءه وفي أثنائه وفي منتهاه، وكذا كان رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن قولوا عبد الله فلا تطروني كما أطرى السابقون أنبياءهم فاجعلوهم آلهة وأربابا وأندادا من دون الله رب العالمين ولا تجفوا معي، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن مادة الشرك التي تفضي إلى الاختلال في العقيدة يقول: إن أخنع الأسماء عند الله ويذكر رجلا تسمى بملك الملوك. هذا ذريعة للشرك والكفران، فملك الملوك هو الله سبحانه. ولذلك أذل الخلق يوم القيامة كأمثال الذر في الموقف يطأهم الناس بأقدامهم من ينازعون الله رب العالمين الكبرياء المتكبرون، هم في الموقف أذل من الذل وأحط من الانحطاط، فهم أحط الناس وأذل الناس وأقمأ الناس، يطأهم الناس بأقدامهم في الموقف كأمثال الذر وهو النمل الدقيق، فعملهم الله رب العالمين بنقيض ما كانوا عليه. المتكبر منتفخ بلا شيء، لو ملكت إبرة فوخزته بها لانفتأ، هذا المتكبر منتفخ على لا شيء، ولكنه ينتفخ، هو ينتفخ يتعالى ويتعاظم، فجعله الله رب العالمين في الموقف ممن تطأه الأناسي بأقدامهم في الموقف، فجعله على النقيض ينازع الله رب العالمين الكبرياء. ولذلك أخنع الأسماء عند الله وأخنع الناس عند الله من تسمى بهذا الاسم بهذا اللقب ملك الأملاك، والله تبارك وتعالى ملك الأملاك سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن لنا هذا الأمر على أعظم نحو، دلنا عليه شدنا إليه وضحه لنا قطع العذر فيه، وجعل هذا الأمر المرتكز الأول لدين الإسلام العظيم، بل كل ما يأتي في دين الله تبارك وتعالى من عبادة ومن معاملة ومن أخلاق ومن سلوك إنما يدور في فلكه وهو محوره ومركزه ومصدره، هو هذا الأمر العظيم بإخلاص العبادة لله رب العالمين، بتوحيد الله جل وعلا، بنفي الشرك والشريك، والإتيان بالأمر خالصا لوجه الله تعالى. يقول ابن أبي مليكة وهو من قراء التابعين وفقهائهم رحمه الله، ذكر أثر البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: داب فيما جاء من خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يعلم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن أبي مليكة وقد وصل في مواضع سوى هذا الموضع الذي رواه أو ذكره فيه البخاري رحمه الله تعالى معلقا. وقال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. النفاق ذلك المرض الفتاك القتال الذي يستشري في الجسد الإنساني حتى يصير جبلة وطبعا، هذا النفاق بمساربه الخفية وأحواله غير المرئية، هذا النفاق في اشتقاقه المغزى والمعنى، إذ معروف أنه قد أخذ في أصل اللغة من النافقاء، وهي جحر اليربوع يحفره في الأرض فيجعل له مخارج عدة بمسارب لا تحصى، ويجعل مدخلا بمخرج هنالك ظاهرا، فإذا أطره وسار خلفه ليأخذه حيوان كثعلب مثلا دخل جحرة لا يستطيع الثعلب أن يدخله خلفه، فربض هنالك يذهب هو إلى مخرج آخر مما أعده ويجعله مرققا بحيث لا يحتاج من جهد إلا أن يضربه برأسه، فإذا السماء والأرض والمدى والأفق، ويخرج هاربا والآخر ينتظره. فهذا النفاق في أصله لغة، النفاق. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، فأي شيء هذا؟ حتى كان عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو من هو؟ المله المحدد الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان لا يخافك يا عمر، الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير عمر رضوان الله عليه، الذي لو كان نبي بعد النبي لكان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي جعل الله الحق على لسان عمر وفي فعله كذلك، يخاف النفاق على نفسه. ومعلوم أن النفاق في عرف الأصحاب وكذلك هو في محكم الكتاب في القرآن العظيم هو النفاق الأكبر، فما ذكر من النفاق ومن ذم المنافقين في القرآن العظيم لا يقصد به النفاق العملي، يعني الذي يحدث ويكذب فيه خصلة من خصال النفاق على هذا النحو، هذا نفاق عملي. وإنما الذي قصد هنالك بذكر المنافقين وما أتوا به من النفاق وأنهم في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء هم من أتباع عبد الله بن أبي بن السلول، هو شيخهم بلا منازعة ولا مدافعة، لا يشق غباره في هذا المجال، إمامهم، ومع ذلك يخشى على نفسه النفاق ويستحلف حذيفة صاحب السر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في من ذكر من المنافقين، فكيف بنا؟ جلس سفيان الثوري رحمه الله وفضيل بن عياض رحمه الله وكان له مواخيا، فجلس معه فتذاكر فبكيا، فقال سفيان: إني لا أرجو أن يكون هذا المجلس أكثر مجالسنا بركة عند الله تبارك وتعالى. فقال له فضيل: إني لا أخشى أن يكون هذا المجلس أشد المجالس علينا شؤما عند الله تعالى. قال: كيف؟ تذاكر فرقت القلوب فبكيا واستعبر. فقال سفيان ما قال، فرد عليه فضيل بما رد، فقال سفيان رحمه الله: كيف هذا؟ قال: ألست قد جلست إلي فتزينت لي محدثا إياي بأحسن الذي لديك، وتزينت لك فحدثتك بأحسن ما عندي، فعبدتني وعبدتك. فقال: أحياك الله كما أحييتني، أحياك الله كما أحييتني. يجلس الرجل إلى الرجل يحدثه فيزين له كلامه ويعرض عليه أحسن ما عنده، والآخر كذلك يقول: فعبدتني وعبدتك، يعني لم ترد بعملك وجه الله وإنما تزينت لي بقولك، فكأنما كنت لي عابدا. ولا يقصد حقيقة العبادة على النحو المعروف المعهود اصطلاحا، ولكن تزينت لي في أمر ينبغي أن يكون خالصا لله. ولذلك أرسل سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تعالى أن بث علمك واحذر الشهرة، بث علمك واحذر الشهرة، وكانوا يخافونه. نعم، ألست تذهب كما قال الصالحون؟ لأنك معروف بأنك من أهل الله، أنت من أهل الله، يا أهل الله، أنت من أهل الله، ألست قد أخذت ظاهر السنة والهدي الظاهر أخذت به؟ فما الذي يمنع الناس أن يقدروك ويحترموك ويرفعوك فوق مكانك ومحلك؟ لا شيء، إن منعوك فوضعوك عما ينبغي أن تكون عليه باعتقادك أنت، فقد ظلموك باعتقادك أنت أيضا. ألست تذهب إلى البائع تريد أن يكرمك من أجل ما أنت عليه من تقى وما أنت عليه من ظاهر يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد اشتريت الدنيا بالآخرة، وإن أكرمك من غير إرادة منك لماذا يكرمك؟ يكرمك لدينك؟ أتشتري بدينك؟ أتشتري الدنيا بالآخرة؟ تلحظ هذا؟ قد لحظوه بدءا رحمة الله عليه. الأمر عسير إلا على من يسره الله عليه، وكل ذلك ينتفي عند تحقيق العقيدة الصحيحة تحقيقا صحيحا في القلب المسلم. فإذا فعلنا ذلك، يعني أخذنا بأسبابه تعلما وطلبا وتحققا وعملا وإذاعة ونشرا وصبرا، فعند ذلك يكون الأمر يسيرا وينفي الله تبارك وتعالى عنا كل ما يسوء. يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير ويقنعنا بما رزق، فلا نشكو غلاء ولا نشكو كسادة، بل يفيض علينا الخيرات من الأرض والسماوات عند عبادة الله الواحد القهار. لا نشكو شيئا، تنشرح الصدور وتستقيم الأمور ويصبح الناس إخوة متحابين، لأنهم تحت هذه المظلة يصيرون جميعا من أهل الولاء والبراء، يحبون في الله ويبغضون في الله، ويعطون لله ويمنعون لله، ويقولون لله ويصمتون لله، فيكونون لله وبالله ومع الله وإلى الله. اللهم اجعلنا كذلك أجمعين، وأمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم يسر لنا الأمر كله، ظاهره وباطنه، دقه وجله، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أدرك هذه الأمة برحمة عامة شاملة ترد بها الشارد، وتأخذ بها بيد المقبل، وتقيم بها على الصراط أبناءها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وأجمع شمل المسلمين، وأجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، وأنصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ما من دعوة يبتغى بها الإصلاح يمكن أن ترزق القبول والسداد والأثر، وهي تقوم على غير الدعوة إلى إصلاح العقيدة. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل إلى أقوام يكذبون بالله تبارك وتعالى ولا يعبدونه حق عبادته، وعندهم من الأمراض الخلقية والانحرافات الاجتماعية والشذوذ في السلوك والفكر والحركة في الحياة ما الله به عليم. ولم يبدأ الأنبياء والمرسلون أقوامهم بالدعوة إلى إصلاح شيء من ذلك، يقدمون ذلك على الدعوة إلى عبادة الله رب العالمين وحده، وتوحيد الله تبارك وتعالى، وعدم الإشراك به. فكل رسول أرسله الله رب العالمين إلى قومه جاءهم بهذا الأمر الجليل والنبأ العظيم، يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإصلاح العقيدة هو الإصلاح الحقيقي، وإذا صلحت العقيدة في مجتمع انتفى عنه الفساد وانتفى عنه كل ما يسوء. وأما إذا ما دعي إلى الإصلاح بغير الدعوة إلى إصلاح العقيدة فإن ذلك لا يجدي شيئا ولا يثمر نفعا، وحتى الدعوة إلى تهذيب الأخلاق وإلى ترقيق القلوب من غير ما تأسيس على عقيدة صحيحة وتوحيد مستقيم، كل ذلك لا يجدي نفعا ولا يثمر ثمرا. فإن الكفار عندهم ما يمكن تسميته بالأخلاق المهنية، فتجد الرجل الكافر إذا قصدته تطلب العلاج ووصف الدواء يعاملك أحسن معاملة، ويقبل عليك هاشا باشا، ويحن عليك ويرفق بك. فهذه أخلاق المهنة. وكذلك في جميع ما يتعلق بالحرف والمهن بغير ما تفرقه، الأخلاق المهنية وليست بالأخلاق الشرعية. بل إن الأخلاق المهنية لما التزمها الكفار صار المسلمون يقولون إن الكفار أفضل من المسلمين في هذا الجانب، وصار كثير من عوام المسلمين وجهالهم يقولون إن الكفار يتمتعون ويتحلون بصفات وأخلاق لا يتحلى ولا يتصف بها المسلمون، ممن يزاولون المهن ويعالجون الحرف، هذه أخلاق مهنية تقضي بها المهنة وتدعو إليها الحرفة من أجل أن يبيع وأن يشتري، ومن أجل أن يقبل عليه أهل الصنعة، ومن أجل أن يحصل المال والذكر في الحياة. وهذه لا قيمة لها إذا لم تؤسس على العقيدة، وإذا لم تكن نابعة من الدين. فالأخلاق المهنية يتحلى بها الكفار والمشركون على أفضل ما يكون، وليست بدين، ولا هي بنابعة من الدين، ولا هي بداعية إلى الدين كما ينبغي أن تكون أخلاق المسلمين. فدعوة إلى تهذيب الأخلاق وترقيق القلوب واستدرار الدموع ما لم يؤسس على العقيدة الصحيحة والتوحيد المستقيم لا يثمر شيئا ولا يجدي نفعا، ولا يتقدم به المجتمع المسلم لا في طريقه الروحي ولا في طريقه المادي. كل رسول أرسله الله رب العالمين إلى قومه جاء بهذا الأمر العظيم قبل أن يأمرهم بالانتهاء عما يواقعونه من الأخلاق الردية والخصال الذميمة وتلك الأمور التي انحرفوا فيها عن سواء القصد وعن الطريق المستقيم. كل رسول أرسله الله رب العالمين كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا صلحت العقيدة صلح كل أمر في الحياة، وبذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في عمرة القضية يطوف بالبيت وحوله وفيه أصنام بعدد أيام السنة 630 صنم قائمة هنالك حول بيت الله رب العالمين الحرام، حول الكعبة المشرفة، وفيها لم يهيج منها ساكنا ولم يحرك منها شيئا. فلما تكسرت الأصنام في عقولهم وقلوبهم خرجوا هم فكسروها بمعاولهم وفؤوسهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى عبادة الله رب العالمين وحده، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ونفي الشرك، والبعد عن كل ما يقدح في جلال وعظمة التوحيد. جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرت بذلك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأنه لو قال أول ما قال، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن يوسف ابن ماهك وهو يطلب منها أن تريه مصحفها، قالت ولما؟ قال لكي أؤلف القرآن عليه، يعني ليجعله على ذات ترتيب مصحفها. فقالت وما يضرك بأيه بدأت قبل؟ فقالت له إن الله تبارك وتعالى أنزل ما أنزل من الدعوة إلى عبادته وتوحيده ونفي الشريك عنه جل وعلا وإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده، ولو أنه أول ما أنزل أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو أنه أول ما أنزل أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكل دعوة إلى الإصلاح مهما جلت وعظمت لا تقوم على هذا الأساس المتين لا نتيجة لها ولا أثر. ولقد يقول قائل إن هذا الأمر قائم في الأمة لا يحتاج إلى مزيد بيان، أو لا يحتاج إلى بيان أصلا. هذا وهم كبير، فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إبراهيم، أفضل المرسلين بعد النبي الأمين خليل رب العالمين إبراهيم، الذي مدحه ربه تبارك وتعالى فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقد ألزمه الله تبارك وتعالى بكلمات فأتمهن: إبراهيم الذي رأى أنه في المنام يذبح ولده بيده فقام ينفذ أمر ربه، إذ رؤيا الأنبياء وحي، فقام يذبح ولده بكرة وحيدة بيده الذي آتاه الله رب العالمين إياه على كبر السن بل على علوها، ومع ذلك قام وقد شحذ سكينه وذهب ليذبحه، فكان ما كان مما هو معلوم. إبراهيم الذي كسر الأصنام وحارب الشرك ولم يكن في الأرض كما قال هو عليه الصلاة والسلام من مؤمن سواه. إبراهيم يقول في دعائه ربه تبارك وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، اجعلني وبني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال: وامنعني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا فيه مزيد على ذلك الأمر بالمنع. لو ذكر: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وبني، معلوم أنه لم يكن له من أبنائه من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، وهنا جمع: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء: كل ما خرج من ذريته بعد فهو من بنيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يستجيب في بعض الأحيان لدعاء الأنبياء المرسلين من أولي العزم، فلم يستجب ربنا تبارك وتعالى هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام، فوجد من ذريته من يعبد الأصنام، كما هو الشأن مع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما دعا ربه ألا يجعل بأسهم بينهم قال: فمنعنيها، ولم يستجبها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإبراهيم على جلالة قدره يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، كم ضل بسبب الأصنام من الناس، وعبدت الأصنام وستعبد في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول، وفي رواية البخاري على ذي الخلصة، وهو طاغية دوس صنمها الذي كانت تعبده في الجاهلية. قال معمر: هو هنالك، لأن دوسا من اليمن وهي قبيلة الراوي أبي هريرة رضي الله عنه. فقال معمر رحمه الله تعالى: هي، يعني ذا الخلصة، هنالك في بيت وقد أقيم البناء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، جمع ألية وهي العجيزة، أليات نساء دوس يأتينا على الإبل من كل مكان ليطفن بذي الخلصة بذلك الصنم الذي كان لهم في الجاهلية، ثم محى الإسلام عبادته ومحاه ونفاه، ثم يعود من يعود لعبادته يطوفون حوله يعبدونه من دون الله رب العالمين، حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وعند مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت: يا رسول الله، إني كنت أظن، إن كنت لأظن أنه لما أنزل الله رب العالمين قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، فقال: إنه سيكون من ذلك ما يكون إن شاء الله رب العالمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى من دون الله رب العالمين. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ضارعا متضرعا ألا يعبد الأصنام، وأن يجعله الله رب العالمين في جانب والأصنام في جانب، وهو من هو؟ قال إبراهيم التيمي: فإذا كان ذلك من إبراهيم فكيف بنا نحن؟ قال الحسن رحمه الله تعالى، وقد علقه البخاري رحمه الله وورد موصولا، قال الحسن رحمه الله تعالى: لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. حقا لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. قد أخرج الإمام أحمد وغيره بسنده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها لما سمعت قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، هذا هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر. قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل الذي يفعل الخير، يصلي ويصوم ويتصدق، ولكن يخاف ألا يقبل الله رب العالمين منه، يخاف ألا يقبل الله رب العالمين منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وتوحيد الله رب العالمين ونفي الشريك عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر العظيم هو حق الله تبارك وتعالى على عباده في أرضه، حقه، ولا بد أن يستوفي حقه، لأنه قد أفسح المدة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقطع المعاذير ورغب ورهب وبين ووضح في كتابه العظيم وعلى لسان الأنبياء والمرسلين أجمعين لسان واحد كلهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الدين العظيم قد سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك جملة، ولم يجعل منها ذريعة باقية يمكن أن يتسلل منها شيء من الشرك إلى سواء التوحيد في القلب الذي خلص جملة لله رب العالم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالعبادة التي ينبغي أن تكون لله وحده نهى أن يعبد الله تبارك وتعالى في مكان يعبد فيه غيره،
نهى الله رب العالمين عن الشرك جملة وتفصيلا، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم القضية وبسط المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح لله تبارك وتعالى ببوانة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كان فيها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فقال: لا. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن ينفذ نذره، وكان قد نذر لله رب العالمين أن يذبح بموضع يقال له بوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفصلا: أكان فيها صنم وثن يعبد من دون الله تعالى؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يقدر عليه المرء، في معنى ما قال، والحديث ثابت صحيح. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر إذا كان بالمكان الذي يعبد الله تبارك وتعالى فيه بالنذر قربانا لله وثن يعبد أو عيد يقام من أعياد الجاهلية. فقطع المادة وحسمها صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الأسباب التي تكون ذريعة إلى الشرك. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إسناد المفعولات للمخلوقين على النحو الذي يثبت لهم شيئا ليس له. ومعلوم ما كان من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مطروا وصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بإثر سماء أي مطر كان بليل، فلما صلى التفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فانظر كيف حسم المادة حتى إنه صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه جل وعلا، يقول ربنا جلت قدرته: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يسب بنو آدم الدهر، والدهر الزمان، وهو محل وقوع المقدورات والمفعولات. فإذا وقع على إنسان ما يسوءه ويكربه من المقادير غير الملائمة فإنه يسب الزمان، وليس فاعلا وإنما هو محل لوقوع الحوادث فيه. فقال ربنا جلت قدرته: ليس بفاعل وإنما الفاعل الله. فقال ربنا جلت قدرته: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، وليس من أسمائه جل وعلا. وأنا الدهر يعني أنا الفاعل في الزمان بما شئ، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فحسم المادة ومنع ربنا تبارك وتعالى من سب الدهر على هذا النحو وإسناد الأمر لغير فاعله، والله رب العالمين فعال لما يريد. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحلف بغير الله، لأن الحلف والقسم إنما يكون بالمعظم، فإذا أراد المرء التأكيد أقسم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله جل وعلا، وبين أن من حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدا للذريعة، يسد الذرائع التي تفضي إلى الوقوع في هذا الخلل العظيم، وهو الإشراك بالله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قام رجل فقال يا رسول الله إن الإبل تكون كالظباء سائمة لا شيء فيها ولا جرب يعتريها، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، فكيف هذا؟ لا عدوى، لا عدوى، هذا نفي للعدوى، لا عدوى ولا طيرة، ونهى عن التشاؤم، ولا هامة ولا صفر. فقام الرجل يستشكل، قال يا رسول الله الواقع الذي نعانيه فيه شيء لا نفهمه، الإبل تكون كالظباء في حسن منظرها وجمال شعرها بجلدها ووبرها، ثم يأتيها البعير الأجرب فيدخل عليها من الجرب ما شاء الله رب العالمين فأعداها، فكيف لا عدوى؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ جواب وأرشقه، فقال من أعدى الأول؟ قال هذا أتى فأعداها، وهو أعداه من أعداه، والذي أعدى الذي أعداه أعداه من أعداه، إلى ما شئ. ويجوز أن تستعمل من التي هي للعاقل فيما لا يعقل، وكذلك ما لغير العاقل يجوز أن تستخدمها في من يعقل، لا شيء في هذا، بل استعمل القرآن العظيم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أول بعير أصابه الجرب في الحياة، من أين جاءته العدوى؟ من أين؟ أجابه بهذا الجواب الملزم الفصيح البليغ الرشيق، فقال من أعدى الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى في هذا الحديث للدلالة على أن ذلك ليس فاعلا بملكه ولا بذاته ولا بقدرته، وإنما بأمر الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المراض التي فيها المرض لا يأتي بإبله على عين الماء على المنهل المورود، والإبل التي هنالك تسقى إبل صحاح، وإنما ينتظر لا يوردن ممرض على مصح، فهذا إثبات للعدوى على نحو من الأنحاء، ولكن هذا ضبط عقدي على هذا النحو الواضح الصريح، وأيضا هو تعليق القلب بالله رب العالمين وحده، وأنه جلت قدرته وحده فعال لما يريد، وأن العدوى لا يمكن أن تكون فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بأمر ربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا تشاؤم، ولكن يتفاءل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التطير والتشاؤم لأنه ينافي التوكل على الله رب العالمين. وتوكل على الله رب العالمين من أجل العبادات التي يقصد بها وجه الله رب العالمين. فسد ذرائع على هذا النحو العظيم، وأخبر أنه لا عدوى، وأنه ينبغي أن يستقر في ضمير المؤمن وفي فؤاده أنه لا يمكن أن يصيبه إلا ما قدره الله رب العالمين عليه وقضاه له، وأما أن يكون شيء فاعلا بذاته فلا وجود لذلك في الحياة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن التطير والتشاؤم دعوة إلى التوكل على الله رب العالمين. فالذي يدعو التوكل على الله تبارك وتعالى في عقيدته شيء، والذي يترك الأخذ بالأسباب في اتباعه شيء، لأن التوكل على الله رب العالمين أمر عقدي محض ينبغي على المرء أن يأتي به خالصا لله رب العالمين، هذه عقيدة. والأخذ بالأسباب مع التوكل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يتوكل ويترك مع ذلك الأسباب فليس بمتوكل حقيقة، وهو غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكل على الله رب العالمين ويأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. فتضبط النسبة على هذا المعنى. ومن المعلوم أن الدين ما هو في المنتهى، ما هو إلا ضبط العلاقات، ضبط العلائق في الحياة هو دين الله. ما معنى هذا؟ الدين ضبط العلاقة بين العبد وربه، وضبط العلاقة بين العبد ونفسه، وضبط العلاقة بين العبد وأبيه وأمه، وضبط العلاقة بين العبد وأهله، وضبط العلاقة بين العبد وولده، وضبط العلاقة بين العبد وأرحامه وأنسبائه وأودائه وأعدائه، ضبط العلاقة بينه وبين جيرانه. ثم ما تزال دائرة الجيران تنداع كما تلقي الحجرة في القناة، فما تزال تصنع هنالك دائرة تنداح، ثم تأتي دائرة فتنداح إلى الشاطئين. فكذلك حتى تضبط العلاقة بين العبد المؤمن والكفار والمشركين بالبراء كما ضبطت بينه وبين المسلمين والمؤمنين بالولاء. فالدين ضبط العلائق، ضبط العلاقات على هذا النحو. وقد دل على ذلك سلمان رضي الله عنه، وصدقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد آخى الله رب العالمين بين المؤمنين الأخوة العامة بفرضها عليهم، إنما المؤمنون إخوة. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة خاصة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار في مدينة النبي المختار بعد الهجرة. وكان من ذلك أنصار سلمان وأبو الدرداء أخوين، وذهب سلمان رضي الله عنه يزور أخاه أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء، وذلك قبل نزول آيات الحجاب، مبتذلة، يعني في هيئة رثة ببذاذة في المنظر والهيئة، مما لا يتناسب مع تجمل المرأة لزوجها وحرصها على ظاهرها ومنظرها وثيابها وهندامها. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: لم يأتي بعد. قال: فما لي أراك هكذا؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، فلما تتصنع ولمن تتصنع إذن؟ رضي الله عنه. فأسرها سلمان في نفسه ولم يبدها لها، وانتظر حتى جاء أبو الدرداء فأمر بطعام فقال لأخيه سلمان كل، فقال لا آكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال لا آكل حتى تأكل، فأكل معه وظل معه حتى كانت عشاء الآخرة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقلب فكان ضيفا، فقام أبو الدرداء يريد أن يحيي الليل فقال نام ارقد، فرقد، فأراد أن يقوم بعد حين فقال له ارقد فرقد، فلما كان في ثلث الليل الآخر قال الآن فقم، فقام فصليا ما شاء الله أن يصلي، ثم أقبل عليه فقال إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك، وإن لزورك، وإن لزائريك وضيفانك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. معنى ما قال هذا قانون لضبط العلائق، وهو هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد المرسلين، فمن لم يضبط تلك العلائق وقع في الخلل لا محالة، ولن تجد إسرافا في جانب إلا ووجدت حقا مضيعا في جانب آخر حتما ولا محالة. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، فاعتمدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، وينفي العدوى أن تكون فاعلة بذاتها، فلا ترع ولا تخف، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، فلا ترع ولا تفزعن، ولن يأتيك إلا ما قدر الله رب العالمين عليك، لا ترع، إنما هو أمره وهو فعال لما يريد، ولكن خذ بالأسباب، خذ بالأسباب ولا تبالغ ولا تغال، لأنه لن يصيبك إلا ما قدره عليك الكريم المتعال. خذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب، تعلم أن ذلك جميعه إنما هو دين الله رب العالم. فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الذرائع التي تفضي إلى وقوع الخلل في هذا الأمر الجليل الذي لأجله خلقنا الله رب العالم. فكيف يقال إن هذا أمر لا أهمية له ولا يركز عليه، وأن الناس لا يحتاجونه، وهذا هو الخليل إبراهيم، وهذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، علمنا في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، دعاؤه صلى الله عليه وسلم تأتي به في أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، يقولها رسول الله معلما صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه جل وعلا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ويأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة حتى لا يتورط أحد في الخوض في هذا الأمر العظيم، وحتى تستقيم القلوب على عبادة الله ومحبة الله وتوحيد الله والرجاء والخوف والخشية والإنابة والولاء والبراء، كل ذلك لله رب العالمين وحده. فإذا أتى ذلك فذلك دين الله، استقامت الحياة، وأما قبل ذلك فأخلاط وأمشاج، سرعان ما يقع التفتت والانشطار والتشظي والتشردم، لأن دين الله لا يكون قائما في القلب على ما ينبغي أن يقوم عليه، هذا هو الأساس، وهو ما بدأ به جميع الأنبياء دعوة إلى الله، ولم يبدأوا به ثم بعد ذلك تركوه في أثناء الطريق، بل بدأوا به وظلوا عليه وانتهوا عليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت. اثنتان من أمهات المؤمنين، تذكر واحدة أنها رأت بالحبشة كنيسة يقال لها مارية، وأن فيها صورا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع القميص عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول بعد، محذرا من مثل هذا الفعل، لأنه يقول أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت يرفع الغطاء عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن سد مادة وقطع مادة الشرك والإشرار وقطع الذرائع وسدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة فيه بالإطراء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، جميعهم جاءوا بهذا الأمر العظيم ووضحه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يحيينا عليه وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يبعثنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سد الذرائع التي تفضي إلى الخلل في العقيدة ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إطرائه إطراء يخرجه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية ومقام الألوهية كما فعل أهل الكتاب من قبلنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالطرفين وبين الوسط بينهما، قولوا عبد الله ورسوله، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو خيرة عباد الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ينفي الغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسوله ينفي الجفاء معه، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى بالأمرين عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإثبات العبودية وهي المقام الأجل الذي لا ينفك عنه سالك إلى الله رب العالمين، فمن سلك الطريق ينبغي أن يكون عبدا لله رب العالمين في بدءه وفي أثنائه وفي منتهاه، وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قولوا عبد الله فلا تطروني كما أطرى السابقون أنبياءهم فجعلوهم آلهة وأربابا وأندادا من دون الله رب العالمين، ولا تجفوا معي، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن مادة الشرك التي تفضي إلى الاختلال في العقيدة. يقول إن أخنع الأسماء عند الله، ويذكر رجلا تسمى بملك الملوك. هذا ذريعة للشرك والكفران، فملك الملوك هو الله سبحانه. ولذلك أذل الخلق يوم القيامة كأمثال الذر في الموقف يطأهم الناس بأقدامهم، من ينازعون الله رب العالمين الكبرياء المتكبرون، هم في الموقف أذل من الذل وأحط من الانحطاط، فهم أحط الناس وأذل الناس وأقمأ الناس، يطأهم الناس بأقدامهم في الموقف، بأقدامهم في الموقف كأمثال الذر وهو النمل الدقيق. فعملهم الله رب العالمين بنقيض ما كانوا عليه. المتكبر منتفخ بلا شيء، لو ملكت إبرة فوخزته بها لانفتى. هذا المتكبر منتفخ على لا شيء، ولكنه ينتفخ، هو ينتفخ، يتعالى ويتعاظم. فجعله الله رب العالمين في الموقف ممن تطأه الأناسي بأقدامهم في الموقف، فجعله على النقيض، ينازع الله رب العالمين الكبرياء. ولذلك أخنع الأسماء عند الله وأخنع الناس عند الله من تسمى بهذا الاسم، بهذا اللقب، ملك الأملاك. والله تبارك وتعالى ملك الأملاك سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا هذا الأمر على أعظم نحو، دلنا عليه، شدنا إليه، وضحه لنا، قطع العذر فيه، وجعل هذا الأمر المرتكز الأول لدين الإسلام العظيم. بل كل ما يأتي في دين الله تبارك وتعالى من عبادة ومن معاملة ومن أخلاق ومن سلوك إنما يدور في فلكه، وهو محوره ومركزه ومصدره، هو هذا الأمر العظيم، بإخلاص العبادة لله رب العالمين، بتوحيد الله جل وعلا، بنفي الشرك والشريك، والإتيان بالأمر خالصا لوجه الله تعالى. يقول ابن أبي مليكة وهو من قراء التابعين وفقهائهم رحمه الله، ذكر أثر البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: داب فيما جاء من خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يعلم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن أبي مليكة، وقد وصل في مواضع سوى هذا الموضع الذي رواه أو ذكره فيه البخاري رحمه الله تعالى معلقا. وقال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. النفاق ذلك المرض الفتاك القتال الذي يستشري في الجسد الإنساني حتى يصير جبلة وطبعا. هذا النفاق بمساربه الخفية وأحواله غير المرئية، هذا النفاق في اشتقاقه المغزى والمعنى، إذ معروف أنه قد أخذ في أصل اللغة من النافقاء، وهي جحر اليربوع يحفره في الأرض فيجعل له مخارج عدة بمسارب لا تحصى، ويجعل مدخلا بمخرج هنالك ظاهرا، فإذا أطره وسار خلفه ليأخذه حيوان كثعلب مثلا دخل جحره، لا يستطيع الثعلب أن يدخله خلفه، فربض هنالك، يذهب هو إلى مخرج آخر مما أعده ويجعله مرققا بحيث لا يحتاج من جهد إلا أن يضربه برأسه، فإذا السماء والأرض والمدى والأفق ويخرج هاربا والآخر ينتظره. فهذا النفاق في أصله لغة. النفاق يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، فأي شيء هذا؟ حتى كان عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو من هو؟ الملهى المحدث الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان لا يخافك يا عمر، الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير عمر رضوان الله عليه، الذي لو كان نبي بعد النبي لكان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي جعل الله الحق على لسان عمر وفي فعله كذلك، يخاف النفاق على نفسه. ومعلوم أن النفاق في عرف الأصحاب وكذلك هو في محكم الكتاب في القرآن العظيم هو النفاق الأكبر، فما ذكر من النفاق ومن ذم المنافقين في القرآن العظيم لا يقصد به النفاق العملي، يعني الذي يحدث ويكذب فيه خصلة من خصال النفاق على هذا النحو، هذا نفاق عملي. وإنما الذي قصد هنالك بذكر المنافقين وما أتوا به من النفاق وأنهم في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء هم من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، هو شيخهم بلا منازعة ولا مدافعة، لا يشق غباره في هذا المجال، إمامهم، ومع ذلك يخشى على نفسه النفاق ويستحلف حذيفة صاحب السر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في من ذكر من المنافقين، فكيف بنا؟ جلس سفيان الثوري رحمه الله وفضيل بن عياض رحمه الله وكان له مواخيا، فجلس معه فتذاكرا فبكيا، فقال سفيان: إني لا أرجو أن يكون هذا المجلس أكثر مجالسنا بركة عند الله تبارك وتعالى. فقال له فضيل: إني لا أخشى أن يكون هذا المجلس أشد المجالس علينا شؤما عند الله تعالى. قال: كيف؟ تذاكر فرقت القلوب فبكيا واستعبر. فقال سفيان ما قال، فرد عليه فضيل بما رد، فقال سفيان رحمه الله: كيف هذا؟ قال: ألست قد جلست إلي فتزينت لي محدثا إياي بأحسن الذي لديك، وتزينت لك فحدثتك بأحسن ما عندي، فعبدتني وعبدتك. فقال: أحياك الله كما أحييتني، أحياك الله كما أحييتني. يجلس الرجل إلى الرجل يحدثه فيزين له كلامه ويعرض عليه أحسن ما عنده، والآخر كذلك يقول: فعبدتني وعبدتك، يعني لم ترد بعملك وجه الله وإنما تزينت لي بقولي، فكأنما كنت لي عابدا. ولا يقصد حقيقة العبادة على النحو المعروف المعهود اصطلاحا، ولكن تزينت لي في أمر ينبغي أن يكون خالصا لله. ولذلك أرسل سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تعالى أن بث علمك واحذر الشهرة، بث علمك واحذر الشهرة، وكانوا يخافونه. نعم، ألست تذهب كما قال الصالحون؟ لأنك معروف بأنك من أهل الله، أنت من أهل الله يا أهل الله، أنت من أهل الله، ألست قد أخذت ظاهر السنة والهدي الظاهر أخذت به؟ فما الذي يمنع الناس أن يقدروك ويحترموك ويرفعوك فوق مكانك ومحلك؟ لا شيء، إن منعوه فوضعوه عما ينبغي أن تكون عليه باعتقادك أنت فقد ظلموه باعتقادك أنت أيضا. ألست تذهب إلى البائع تريد أن يكرمك من أجل ما أنت عليه من تقى وما أنت عليه من ظاهر، يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد اشتريت الدنيا بالآخرة، وإن أكرمك من غير إرادة منك لماذا يكرمك؟ يكرمك لدينك؟ أتشتري بدينك؟ أتشتري الدنيا بالآخرة؟ تلحظ هذا؟ قد لحظوه بدءا رحمة الله عليه. الأمر عسير إلا على من يسره الله عليه، وكل ذلك ينتفي عند تحقيق العقيدة الصحيحة تحقيقا صحيحا في القلب المسلم. فإذا فعلنا ذلك، يعني أخذنا بأسبابه تعلما وطلبا وتحققا وعملا وإذاعة ونشرا وصبرا، فعند ذلك يكون الأمر يسيرا، وينفي الله تبارك وتعالى عنا كل ما يسوء، يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير ويقنعنا بما رزق، فلا نشكو غلاء ولا نشكو كسادة، بل يفيض علينا الخيرات من الأرض والسماوات عند عبادة الله الواحد القهار. لا نشكو شيئا، تنشرح الصدور وتستقيم الأمور، ويصبح الناس إخوة متحابين، لأنهم تحت هذه المظلة يصيرون جميعا من أهل الولاء والبراء، يحبون في الله ويبغضون في الله، ويعطون لله ويمنعون لله، ويقولون لله ويصمتون لله، فيكونون لله وبالله ومع الله وإلى الله. اللهم اجعلنا كذلك أجمعين، وأمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنزل علينا رحمتك، واغشنا بسكينتك. اللهم يسر لنا الأمر كله، ظاهره وباطنه، دقه وجله، إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم أدرك هذه الأمة برحمة عامة شاملة، ترد بها الشارد، وتأخذ بها بيد المقبل، وتقيم بها على الصراط أبناءها، يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم يا رب العالمين، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، وأنصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.